لتصل به أنفسا ترجو الفلاح وتتقي
فالفقه نبرات لنا
يجلو الظلام بمنطقي
فالفقه نبرات لنا
يجلو الظلام بمنطقي يتمنى للعلوم ان يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. لا زال هذا البرنامج متواصلا مع ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم ومتابعتكم لهذه الحلقة وللحلقات القادمة. أيضا أسعد باستقبال استفساراتكم وأسئلتكم على أرقام الجوال أو رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة، من خلاله تستطيعون أن ترسلوا أسئلتكم لعرضها على ضيفنا في حلقات قادمة. كنت أشرت في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون تفصيلا لأحكام النسب. أسعد كثيرا بأن يكون تواصلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع، وإن كنا قد أشرنا إليه في الحلقة الماضية بإشارات يسيرة. أتساءل مع معالي الشيخ في بداية هذا اللقاء عن حكم نسب الكاذب أو نفي النسب الذي هو ثابت أصلا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المحرمات ومن كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير من تصح نسبته إليهم، فلا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غير والديه وغير آبائه وأجداده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإن من رغب عن آبائه فهو كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير آبائه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثل هذه النصوص تدل على أن انتساب الإنسان إلى غير آبائه من المحرمات. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا أيضا الذنب الآخر، وهو الطعن في أنساب الآخرين ووصف الآخرين بأن أنسابهم لم تثبت ونحو ذلك، فهذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير آبائه من جهة، ولا يجوز له أن يطعن في أنساب الآخرين. هذان ذنبان: الانتساب الكاذب ونفي النسب الثابت.
نعم. الوقت الذي يثبت فيه النسب يا شيخ؟
نعم، النسب يثبت بعدد من الأمور. الأمر الأول أمر عائد إلى الزوجة بإمكانية إثبات النسب فيما يتعلق بالزوجة، بأن تكون الزوجة فراشا للزوج. فإن لم تكن المرأة فراشا للزوج فإنه لا يثبت النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني، والمراد بقضية الحجر يعني أن دعوة باطلة وأنه لا يلتفت إلى كلامه. طيب، لو قدر أن متى يكون الوطء يعني من الزوج مثبتا لي أن هذا الحمل منه؟ لا بد أن يكون هناك مدة بين الوطء وبين الولادة. لو قدر أنها ولدت بعد الوطء بمدة أقل من 6 أشهر فإنه حينئذ لا يكون هذا الولد من ذلك الوطء، يعني لا يمكن أن تضع إلا بعد 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأثبت الرضاعة ل24 شهر. وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وأنها إذا ولدت بأقل من ذلك فليس هذا الولد ناتج من هذا الوطء، وإنما هو من وطء سابق له. الأمر الثاني أن لا يكون الوضع والولادة بعد 4 سنين من الوطء، فلو قدر أنها ولد أنه وطأها ثم لم تلد إلا بعد 4 سنين فإن هذا الوطء لا يكون منتجا لهذا الوضع وهذا الولد.
ألا تظهر أنه أكثر مدة الحمل؟
لأن هذا مدة أكثر مدة الحمل. وهناك طائفة يقولون أكثر مدة الحمل هي 2 سنين، وهناك طائفة يقولون هي 4 سنوات، ويستدلون على ذلك بوقائع الأحوال. يقولون امرأة ابن عجلان لا تحمل في كل 4 سنين، فالمرجع في هذا إلى قضية أعراف الناس. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا بإمكانية الوضع منها اجتماع الزوجين، يعني هل المعتبر إمكان الوضع أو لا بد من تحقق الاجتماع وتحقق الدخول؟ فلو قدر أننا علمنا بأنه قد تزوجها وعقد عليها وأصبحت فراشا له، لكن عندنا يقين بأنه لم يقع لأنه لم يدخل عليها، هي في المغرب وهو في المملكة أو في العراق أو في غيره من البلدان، حينئذ هل نقول بإثبات النسب لوجود بكونها فراشا له لوجود النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أو نقول هذا الولد لا يصح إثباته له لأنه لا يمكن أن يكون هناك وطء بينهما؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا يتنسب بذلك، بل لا بد من الاجتماع بين الزوجين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك، يقول ما دام أنها زوجة فهي حينئذ تكون فراشا، والفراش يثبت النسب لأبنائها. وقول الجمهور أقوى من جهة أن الولد لا يكون إلا بوطء، فلا يمكن أن يطع من في المشرق من في المغرب إلا إذا توفرت وسائل الاتصال الحديثة بحيث يمكن أن يروح في يوم يعود في يوم، ولعلك هذا تذكر في المستجدات. لو قدر أن الزوج لم يدخل بالزوجة بعد فإنه لا يثبت النسب. لو أقرت المرأة بأن عدتها قد انقضت ثم ولدت بعد ذلك فهل نثبت النسب أو لا نثبت؟ نقول عند طائفة من أهل العلم يقولون لا نثبت النسب حينئذ، وطائفة يثبتونه يقولون بناء على إمكانية كون الحامل ترى دما معتادا في أيام حيضها، وبالتالي فإن النسب نثبته إذا لم تمض مدة طويلة على الوطء.
في حالة هذه الحالات الشفافة التي يثبت فيها النسب، قد يسأل المشاهد الكريم ويتسأل الكل عن الوسائل التي يمكن من خلالها أن نستطيع إثبات هذا النسب.
طيب، هذا وسائل إثبات النسب سؤال جيد، لكن بودي أن أكمل ما يثبت به النسب. تقدم أنا ما يتعلق بالزوجة، يبقى ما عندنا أيضا ما يتعلق بالزوج. يعني يشترط في الزوج أن يكون ممن يولد لنفسه. لو كان الزوج صغير السن فإنه حينئذ لا نثبت النسب له. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا ب10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فاعتبر سن ال10 سنوات لما قد يحصل من ابن 10 من الوطء. ولذلك ذكروا عن بعض المتقدمين أن بين الأب وابنه سنوات قليلة، قالوا عمرو بن العاص وابنه بينهما قرابة 12 سنة. الشرط الثالث أن يكون للزوج آلة، فإن لم يكن له آلة للوطء فإنه لا يثبت النسب حينئذ. من ليس له ذكر وليس له أنثيان، ليس له خصيتان، هذا لا يثبت له النسب. لكن من له ذكر ولكن لا خصيتان له فعند الجمهور يقولون لا يثبت النسب حينئذ، لأن الحيوانات التي تنعقد منها الولادة إنما تخرج من الخصى، ولأنه لا ينزل عادة، ولأن وبعض الحنابلة يقول يتمكن من الوطء وبالتالي نثبت النسب له، ويقولون قد يكون هناك ماء يخرج من الدم مباشرة وبالتالي يخلق الله منه الولد.
لو كان عنينا أيضا نسب الزوج،
لو كان عنينا العنين يعني عنده آلة فلا يتعلق بالشرط الأخير، فهذا يقال قد يطأ مثله، فهو عندما تأتي بولده تثبت عدم عنته، وما دام عنده الآلة نحن لا نتمكن من إثبات العنة، لأنها يعني تدعي أنه وطئها،
لكن لو ادعاه وقال أنا عنين وهذا أملك
لا بد من إثبات بينة من قبله هو، لأن يعني الأصل إثبات النسب وأن الفراش باق بينهما. وسائل إثبات النسب، هناك عدد من الأمور التي إذا حصلت فإننا نثبت النسب. أولها إقرار الوالد، فإذا أقر الوالد أن هذا الابن ابن له فإننا نثبت النسب بذلك. الثاني لوازم الإقرار، لوازم الإقرار لم يقر به صراحة لكنه لما هني بهذا الولد سكت أو دعا لمن هنأه على بركة المولود، قال الله يبارك فيك، الله يجعل هذا المولود من أبناء السعادة وأصلحه الله فأمن. يعني هل التأمين على الدعاء الذي في الثانية يعتبر إقرارا أو لا يعتبر؟ لذلك قال الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة نعم يعتبر إقرارا لأنه رضى بهذا المولود، والشافعي يقول لا يلزمه نسب الولد بذلك، لكن القول الأول أظهر خصوصا الشريعة تتطلع إلى إثبات الأنساب. الأمر الثالث تأخير نفي نسب الولد مع إمكانه، أخبر بالولد ولم يبادر إلى نفيه بالمطالبة باللعان وسكت، فحينئذ نثبت النسب بذلك. لو جاءنا بعد مدة قال أنا أريد أن أنفي نسب ولدي إلى لا يقبل منك ذلك، لأن هذا النفي النسب هو بمثابة الخيار، شرع لدفع الضرر فكان على الفور، مثل ما قررنا في الشفعة التي لا بد أن تكون كحل العقال. هناك طائفة من الفقهاء يرون أن التأخر البسيط لا يؤثر، يعني عند الإمام أحمد والإمام مالك يقول استثنى ما كان له فيه حاجة مثل أكلة في الشربة في النوم المحتاج إليه ونحو ذلك. الإمام أبو حنيفة يقول له اليوم واليومان، وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف يقول له مدة النفاس 40 يوما، لكن لعل قول الأول أظهر لأن هذا معقود من أجل دفع ضرر، هذا النسي نفي النسب واللعان من أجل دفع ضرر، والأصل في مثل هذا أن يكون على الفور. الأمر الرابع إذا لاعن ولم يقر بالولد ثم أكذب نفسه مرة أخرى فإنه حينئذ يثبت النسب على الصحيح. أما إن كان حيا فلا إشكال في ثبوت النسب، يعني لاعن الزوجة وجاءت بولد فنفي النسب ثم أكذب نفسه ولا زال الولد حيا فإنه يثبت النسب بذلك بلا إشكال. لكن لو قدر أنه لاعنها ثم نفي النسب ثم توفي الإبن فحينئذ هل يثبت موطن الخلاف؟ لماذا وقع الخلاف هنا؟
لأنه قد يترتب عليه حقوق،
قد يترتب عليه الإرث قد يكون لهذا الصغير مال، فيكون الوالد أكذب نفسه من أجل أخذ هذا المال. فطائفة تقول بأنه يثبت النسب حينئذ، وطائفة يقولون يثبت إن لم يكن له مال. ولعل القول الأول أقوى من جهة أن الشرع يتطلع إلى إثبات الأنساب، وأن الأصل أن من أكذب نفسه لا يفارق بين كونه في المولود حيا أو ميتا، لأن الحكم فيهما واحد، فبالتالي يعطى لهما حكم واحد. هنا لو اعترف بما دون الوقت، قال أنا أعترف أنني قد فعلت معها أمورا لكنها دون الوقت، ولكنني لم أطعها، وبالتالي فهل يحق لي أن أنتفي من نسب هذا الولد؟ نقول لا حق لك في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الحمل الوطء، لأن الماء قد يشتق، وبالتالي تحمل المرأة بسبب ذلك. وهكذا أيضا لو قال بأنني قد قبلتها وقد حصل مني جماع لكنني أنا متأكد أنني لم أنزل، لأنه قد ينزل منه شيء ولا يعلم به، وبالتالي لا حق له في نفي النسب. وهكذا أيضا لو قال إنني قد عزلت منها و
رزقني نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي فالفقه نبرات لنا يجلو الظلام بمنطقي يجلو الظلام بمنطقي فالفقه نبرات لنا يجلو الظلام بمنطقي يجلو الظلام بمنطقي يتعلمنا للعلوم أن يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة لا زال هذا البرنامج متواصلا مع ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أرحب بكم مشاهدي الكرام أرحب بتواصلكم ومتابعتكم لهذه الحلقة وللحلقات القادمة. أيضا أسعد باستقبال استفساراتكم وأسئلتكم على أرقام الجوال أو على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة، من خلاله تستطيعون أن ترسلوا أسئلتكم لعرضها على ضيفنا في حلقات قادمة. كنت أشرت في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون تفصيلا لأحكام النسب. أسعد كثيرا بأن يكون تواصلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع، وإن كنا قد أشرنا إليه في الحلقة الماضية بإشارات يسيرة. أتساءل مع معالي الشيخ في بداية هذا اللقاء عن حكم النسب الكاذب أو نفي النسب الذي هو ثابت أصلا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المحرمات ومن كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير من تصح نسبته إليهم، فلا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غير والديه وغير آبائه وأجداده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإن من رغب عن آبائه فهو كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير آبائه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثل هذه النصوص تدل على أن انتساب الإنسان إلى غير آبائه من المحرمات. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا أيضا الذنب الآخر، وهو الطعن في أنساب الآخرين ووصف الآخرين بأن أنسابهم لم تثبت ونحو ذلك، فهذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير آبائه من جهة، ولا يجوز له أن يطعن في أنساب الآخرين. هذان ذنبان: الانتساب الكاذب ونفي النسب الثابت.
نعم. الوقت الذي يثبت فيه النسب يا شيخ؟
نعم، النسب يثبت بعدد من الأمور. الأمر الأول أمر عائد إلى الزوجة بإمكانية إثبات النسب فيما يتعلق بالزوجة، بأن يكون الزوج تكون الزوجة فراشا للزوج. فإن لم تكن المرأة فراشا للزوج فإنه لا يثبت النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني، والمراد بقضية الحجر يعني أن دعوة باطلة وأنه لا يلتفت إلى كلامه. طيب، لو قدر أن متى يكون الوطء يعني من الزوج مثبتا لي أن هذا الحمل منه، لا بد أن يكون هناك مدة بين الوطء وبين الولادة.
أيه.
لو قدر أنها ولدت بعد الوطء بمدة أقل من 6 أشهر فإنه حينئذ لا يكون هذا الولد من ذلك الوطء، يعني لا يمكن أن تضع إلا بعد 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأثبت الرضاعة ل24 شهر. وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وأنها إذا ولدت بأقل من ذلك فليس هذا الولد ناتجا من هذا الوطء، وإنما هو من وطء سابق له. الأمر الثاني ألا يكون الوضع والولادة بعد 4 سنين من الوطء، فلو قدر أنها ولد أنه وطأها ثم لم تلد إلا بعد 4 سنين فإن هذا الوطء لا يكون منتجا لهذا الوضع وهذا الولد.
ألا تضر أنه أكثر مدة الحمل؟
لأن هذا مدة أكثر مدة الحمل. وهناك طائفة يقولون أكثر مدة الحمل هي 2 سنين، وهناك طائفة يقولون هي 4 سنوات، ويستدلون على ذلك بوقائع الأحوال. يقولون امرأة ابن عجلان لا تحمل في كل 4 سنين، فالمرجع في هذا هنا قضية أعراف الناس. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا بإمكانية الوضع، منها اجتماع الزوجين، يعني هل المعتبر إمكان الوضع أو لا بد من تحقق الاجتماع ومن تحقق الدخول؟ فلو قدر أننا علمنا بأنه قد تزوجها وعقد عليها وأصبحت فراشا له، لكن عندنا يقين بأنه لم يطع لأنه لم يدخل عليها، هي في المغرب وهو في المملكة أو في العراق أو في غيره من البلدان، حينئذ هل نقول بإثبات النسب لوجود بكونها فراشا له لوجود النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أو نقول هذا الولد لا يصح إثباته له لأنه لا يمكن أن يكون هناك وطء بينهما؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا يتنسب بذلك، بل لا بد من الاجتماع بين الزوجين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك، يقول ما دام أنها زوجة فهي حينئذ تكون فراشا، والفراش يثبت النسب لأبنائها. وقول الجمهور أقوى من جهة أن الولد لا يكون إلا بوطء، فلا يمكن أن يطع من في المشرق ومن في المغرب إلا إذا توفرت وسائل الاتصال الحديثة، بحيث يمكن أن يروح في يوم يعود في يوم، ولعلك هذا تذكر في المستجدات. لو قدر أن الزوج لم يدخل بالزوجة بعد فإنه لا يثبت النسب. لو أقرت المرأة بأن عدتها قد انقضت ثم ولدت بعد ذلك، فهل نثبت النسب أو لا نثبت؟ نقول عند طائفة من أهل العلم يقولون لا نثبت النسب حينئذ، وطائفة يثبتونه يقولون بناء على إمكانية كون الحامل ترى دما معتادا في أيام حيضها، وبالتالي فإن النسب نثبته إذا لم تمضي مدة طويلة على الوطء.
في حالة هذه الحالات الشفلة يثبت فيها النسب. قد يسأل المشاهد الكريم ويتسأل الكل عن الوسائل التي يمكن من خلالها أن نستطيع إثبات هذا النسب.
طيب، هذا وسائل إثبات النسب سؤال جيد، لكن بودي أن أكمل ما يثبت به النسب. تقدم أنا ما يتعلق بالزوجة، يبقى عندنا أيضا ما يتعلق بالزوج. يعني يشترط في الزوج أن يكون ممن يولد لنفسه. لو كان الزوج صغير السن فإنه حينئذ لا نثبت النسب له. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا ب10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فاعتبر سن ال10 سنوات لما قد يحصل من ابن 10 من الوطء. ولذلك ذكروا عن بعض المتقدمين أن بين الأب وابنه سنوات قليلة، قالوا عمرو بن العاص وابنه بينهما قرابة 12 سنة. الشرط الثالث أن يكون للزوج آلة، فإن لم يكن له آلة للوطن فإنه لا يثبت النسب حينئذ. من ليس له ذكر وليس له أنثيان، ليس له خصيتان، هذا لا يثبت له النسب. لكن من له ذكر ولكن لا خصيتان له فعند الجمهور يقولون لا يثبت النسب حينئذ، لأن الحيوانات التي تنعقد منها الولادة إنما تخرج من الخصى، ولأنه لا ينزل عادة، ولأن وبعض الحنابلة يقول يتمكن من الوضع وبالتالي نثبت النسب له، ويقولون قد يكون هناك ماء يخرج من الدم مباشرة وبالتالي يخلق الله منه الولد.
لو كان عنينا أيضا نثبت الزوج،
لو كان عنينا العنين يعني عنده آلة فلا يتعلق بالشرط الأخير، فهذا يقال قد يطأ مثله، فهو عندما تأتي بولده تثبت عدم عنته، وما دام عنده الآلة نحن لا نتمكن من إثبات العنة لأنها تدعي أنه وطئها،
لكن لو ادعاه وقال أنا عنين وهي أنا عملت
لا بد من إثبات بينة من قبله هو، لأن يعني الأصل إثبات النسب وأن الفراش باق بينهما. وسائل إثبات النسب هناك عدد من الأمور التي إذا حصلت فإننا نثبت النسب. أولها إقرار الوالد، فإذا أقر الوالد أن هذا الابن ابن له فإننا نثبت النسب بذلك. الثاني لوازم الإقرار، لوازم الإقرار لم يقر به صراحة لكنه لما هني بهذا الولد سكت أو دعا لمن هنأه على بركة المولود، قال الله يبارك فيك، الله يجعل هذا المولود من أبناء السعادة وأصلحه الله فأمن. يعني هل التأمين على الدعاء الذي في التهنئة يعتبر إقرارا أو لا يعتبر؟ لذلك قال الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة نعم يعتبر إقرارا لأنه رضا بهذا المولود، والشافعي يقول لا يلزمه نسب الولد بذلك، لكن القول الأول أظهر خصوصا الشريعة تتطلع إلى إثبات الأنساب. الأمر الثالث تأخير نفي نسب الولد مع إمكانه، أخبر بالولد ولم يبادر إلى نفيه بالمطالبة باللعان وسكت، فحينئذ نثبت النسب بذلك. لو جاءنا بعد مدة قال أنا أريد أن أنفي نسب ولدي إلى لا يقبل منك ذلك، لأن هذا نفي النسب هو بمثابة الخيار شرع لدفع الضرر فكان على الفور، مثل ما قررنا في الشفعة التي لا بد أن تكون كحل العقال. هناك طائفة من الفقهاء يرون أن التأخر البسيط لا يؤثر، يعني عند الإمام أحمد والإمام مالك يقول استثنى ما كان له فيه حاجة مثل أكلة مثل شربة مثل النوم المحتاج إليه ونحو ذلك. الإمام أبو حنيفة يقول له اليوم واليومان، وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف يقول له مدة النفاس 40 يوما، لكن لعل قول الأول أظهر لأن هذا معقود من أجل دفع ضرر، هذا النسي نفي النسب واللعان من أجل دفع ضرر، والأصل في مثل هذا أن يكون على الفور. الأمر الرابع إذا لاعن ولم يقر بالولد ثم أكذب نفسه مرة أخرى فإنه حينئذ يثبت النسب على الصحيح. أما إن كان حيا فلا إشكال في ثبوت النسب، يعني لاعن الزوجة وجاءت بولد فنفي النسب ثم أكذب نفسه ولا زال الولد حيا فإنه يثبت النسب بذلك بلا إشكال. لكن لو قدر أنه لاعنها ثم نفي النسب ثم توفي الابن فحينئذ هل يثبت موت الخلاف؟ لماذا وقع الخلاف هنا؟
لأنه قد يترتب عليه حقوق،
قد يترتب عليه الإرث قد يكون لهذا الصغير مال، فيكون الوالد أكذب نفسه من أجل أخذ هذا المال. فطائفة تقول بأنه يثبت النسب حينئذ، وطائفة يقولون يثبت إن لم يكن له مال. ولعل القول الأول أقوى من جهة أن الشرع يتطلع إلى إثبات الأنساب، وأن الأصل أن من أكذب نفسه لا يفارق بين كونه المولود حيا أو ميتا، لأن الحكم فيهما واحد، فبالتالي يطع لهما حكم واحد. هنا لو اعترف بما دون الوقت، قال أنا أعترف أنني قد فعلت معها أمورا لكنها دون الوقت، ولكنني لم أطعها، وبالتالي فهل يحق لي أن أنتفي من نسب هذا الولد؟ نقول لا، لا حق لك في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الحمل الوطء، لأن الماء قد يسبق وبالتالي تحمل المرأة بسبب ذلك. وهكذا أيضا لو قال بأنني قد قبلتها وقد حصل مني جماع لكنني أنا متأكد أنني لم أنزل، لأنه قد ينزل منه شيء ولا يعلم به، وبالتالي لا حق له في نفي النسب. وهكذا أيضا لو قال إنني قد عزلت منها و